الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الموضع الثالث من المواضع التي تحتاج إلى تأمل، وأننا نلاحظ أن النسبة بين مقبولة ابن حنظلة وسائر الأخبار الأخرى هي نسبة الأكثر إلى الأقل، ففي مقبولة ابن حنظلة ذكر مجموعة من المرجحات، بينما في بقية الأخبار اقتصر على بعضها، فتكون النسبة نسبة الأكثر إلى الأقل. فمثلا في خبر السري اقتصر على مخالفة العامة، فما هو مقتضى القاعدة في مثل هذا المورد؟ فإذا ورد خبران كان أحدهما موافقا للمشهور مثلا، والآخر شاذا، وكان الشاذ موافقا للكتاب أو مخالفا للعامة، فبناء على الترتيب الموجود في مقبولة ابن حنظلة ينبغي أن نأخذ بالمشهور ولا تصل النوبة إلى الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. بينما بناء على خبر السري بمقتضى إطلاقه، حيث لم يذكر فيه الشهرة، أن نقدم الخبر الشاذ لمخالفته للعامة بحسب الفرض. إلا أن هذا الإطلاق تقيده رواية عمر بن حنظلة، فمقتضى القاعدة أن تكون مقبولة عمر بن حنظلة مقيدة لسائر الأخبار. لكن هذا الشيء وإن كان على وفق القاعدة، لكن يشوش عليه كون الأخبار المطلقة كثيرة من جهة، وكونها في مورد الاحتياج من جهة أخرى، خصوصا بعد ملاحظة أن السؤال في بعضها عن حكم المتعارضين من دون أن يفرض الراوي التساوي في سائر المرجحات. فمع كثرتها وكونها في مورد الاحتياج يشوش ذلك على الالتزام بقاعدة التقييد، إلا أن تشكل المقبولة لصراحتها في الترتيب قرينة متصلة لمكان وضوحها مع سائر الروايات على أن الإمام عليه السلام قد فرض في سائر الروايات التساوي في غير ما ذكر فيها من المرجحات. ملتفت جيدا، يعني في رواية السري الذي ذكر فقط مخالفة العامة لوضوح المقبولة في الترتيب، فهذه كأنها قرينة متصلة مع الجميع تدل على أن الإمام هنا عليه السلام مطلع على أنه المسؤول عنه أو الروايات المسؤول عنها في هذه الرواية هي متساوية من ناحية الأوفقية، من ناحية الشهرة وإلى سائر المرجحات الأخرى، فلذا اقتصر الإمام على ماذا؟ على ذكر هذه الرواية، على هذا المرجح. لذا يقول الثالث أن مقتضى
أنه كان ضار الروايات عن القضية الحقيقية، مو في هنا خصوص روايتين أتت عن الإمام سئل عن خصوص روايتين عن إذا كان قضية حقيقية لا يأتي.
وهذا الذي كان يشوش، لكن قلنا لوضوح تلك الرواية وعمل العلماء على ذلك وعمل أصحاب الأئمة على ذلك حتى في زمان كثير، هذا يشكل قرينة مع هذه الروايات على أن تلك المرجحات مفروغ عن الاشتراك بها. الثالث أن مقتضى القاعدة تقييد إطلاق ما اقتصر فيها على بعض المرجحات بالمقبولة، يعني كيف يصبح نسبة القليل إلى الكثير، نسبة المطلق إلى المقيد، بهذا البيان الذي ذكرته أن رواية السري مثلا تقول لك خذ بما خالف العامة وإن كان موافقا للمشهور، يعني مطلقا وافق المشهور أم لم يوافق، فلذا كان الأقل نسبته إلى الأكثر نسبة المطلق إلى المقيد. واضح للنكتة هنا ما اقتصر فيه على بعض المرجحات بالمقبولة، إلا أنه قد يستبعد ذلك لورود تلك المطلقات في مقام الحاجة، فلا بد من جعل المقبولة كاشفة عن قرينة متصلة فهم منها الإمام، طبعا فهم منها الإمام لا في المقبولة، في سائر الروايات الأخرى التي اقتصر على البعض، فهم منها الإمام أن مراد الراوي تساوي الروايتين من سائر الجهات، فلذا اقتصر على مثلا مخالفة العامة، كما هو الحال في حمل إطلاق أخبار التخيير على ذلك، لأنه في روايات كما تقدم معنا روايات أصلا ابتداء قالت بالتخيير، قلنا هذه بإطلاقها تقول أنت مخير سواء كان بعضها موافق للمشهور أم لا، هذا الإطلاق قيدناه بروايات الترجيح، لذا كانت نسبة أخبار الترجيح إلى أخبار التخيير نسبة المقيد إلى المطلق، كذلك بين هاتين الطائفتين بين المقبولة وبين سائر الأخبار الأخرى.
يعني الإمام يصير ناظر في كل مرة يصير ناظر إلى ناحية معينة،
إلى الجهة الغير المتساوى بها.
رواية السادس يقول يروى عن الإمام كذا ويروى عنه أيضا كذا،
إيه يعني السائل قال لي هذه في رواية عنكم في هذا المضمون وفي رواية عنكم في هذا المضمون، فعندما جاء الإمام وخصص مرجح واحد من بين سائر المرجحات بقرينة وضوح ذلك، يؤدي ذلك إلى الالتزام بماذا؟ بأن الإمام فرض عليه السلام التساوي في سائر المرجحات، لأنك لا تستطيع أن تقول يعني ترفع اليد عن الإطلاق وتدعي أنه ليس في مقام البيان لقرينة السؤال، الأمر مشكل، فلا بد أن يفرض أنه في سائر المرجحات يوجد تساوي، أو على الأقل يعني هذا لم يذكره، على الأقل ربما بعض المرجحات لم تذكر لتقية أو ما شاكل ذلك. نعم
هذا الكلام قد يكون وجيه لو كان مثلا هذه رواية النظام الصادق في رواية مثلا عن الباقر، فما يمكن يكون ناظر إلى زمان الباقر أو ناظر إلى رواية ستستر في زمان الصادق.
لا هو هذا يعني هذه الرواية يعني التقنين بها ليس معلوم أنه فقط صدر في زمن الإمام الباقر عليه السلام، هي أصل الحقيقة الواقعية التي هي واحدة عند الأئمة عليهم السلام، يعني جاءت ولكن وصلت إلينا عن طريق مثلا الإمام الصادق، ربما روايات أخرى موجودة عن الباقر لم تصل إلى
نفس الترتيب، صراحة الترتيب الممكن في رواية عمر بن حنظلة هي قرينة متصلة،
قريرة متصلة ليس للراوي،
للإمام
عليه السلام، إيه ولذا تصلح في زمن الباقر عليه السلام، لأن الباقر عليه السلام يعرف بأن الواقع على الترتيب، ولذا لم نقل هي قرينة متصلة للسائل، هي قرينة متصلة للإمام عليه السلام، يعني هذه الحقيقة واضحة لدى الأئمة سواء المتأخر أو المتقدم، ولذا فرضنا أنه بنى على التساوي في سائر الجهات. الموضع الرابع
كل مورد راح يبني على هذا القرينة
فقط، اي يعني في العمدة هو في، ولذا كانت العمدة في هذه في الواقع هي المقبولة، العمدة في ذلك هي المقبولة. الموضع الرابع الذي بحاجة الى اعمال نظر وتأمل انه في الحديث الثاني عشر، دلت الرواية على أن الحديث قد ينسخ بالحديث، هذه الرواية يحتمل فيها بدوا احتمالان، الاحتمال الأول أن تكون ناظرة إلى روايات العامة التي رووها عن النبي صلى الله عليه وآله، بناء على هذا الاحتمال لا يوجد مشكلة في هذا الحديث، إذ ربما يكون التعبير بالنسخ صوريا من باب أن الإمام عليه السلام يعتقد ببطلان ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله، ولكن لأسباب لا تخفى عبر بالنسخ ولم يعبر بالبطلان، واضح هذا الاحتمال؟ الاحتمال الثاني أن تكون الرواية ليست من الروايات التي يتقى بها، فالناظرة إلى حقيقة فلا يفرق في ذلك بين الصادر عن النبي والصادر عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فيكون النسخ حينئذ بمعناه الحقيقي. طبعا أقصد بمعناه الحقيقي يعني بمعناه الأصولي، انتفتنا؟ لا النسخ الذي يستحيل على الباري عز وجل، فيكون النسخ بمعناه الاصطلاحي. فحينئذ بناء على ما هو المشهور من أن الإمام والوصي، التفت لهذه النكتة، ليس بمشرع كما هو رأي الأكثر، فيكون ما يصدر متأخرا عن الإمام قد أودع عنده من قبل النبي صلى الله عليه وآله إلى أن يجيء وقته. وحينئذ يأتي السؤال، أنه إذا تعارض خبران، لنفترض أحدهما يدل على وجوب الجمعة والآخر يدل على حرمتها، فهل نعمل قاعدة النسخ المستفادة من هذا الخبر، أم نرجع إلى سائر المرجحات؟ إذن واضح موضع البحث هنا.
هذا الكلام إذا كان من إمام واحد من المعصوم الواحد،
لا لا يؤثر، لا بل من باب أولى، إذا كان من معصومين أوضح تكون القضية.
المعصومين واضح
يعني. حتى في معصوم واحد ما دام النسخ يرجع إلى التخصيص الأزماني، في الزمن الأول كان الحكم من دون تقييد، في الزمن الأول صار الحكم مع تقييد حتى لو في معصوم واحد. في المسألة بدوا احتمالان، الاحتمال الأول أن نقدم النسخ على سائر المرجحات، والسر في ذلك أن النسخ يعتبر من الأمور التي ترجع إلى التصرف في ظاهر الخبر الأول، إذ لما كان مرجع النسخ إلى العموم الأزماني فهذا يعني أن الخبر الثاني تصرف في الخبر الأول الظاهر في أي شيء؟ في العموم الأزماني. يعني عندما قال صل الجمعة، صل الجمعة ظاهر أنه في كل جمعة إلى آخر الدنيا عليك أن تصلي الجمعة، هذا معنى العموم الأزماني. عندما جاء بعد سنة سنتين 10 20 رفعنا اليد عن هذا العموم، فهذا التصرف في أي شيء إذن؟ في الظهور. وتقدم في كلام ابن أبي جمهور وسوف يأتي عندما نبحث عن القرائن الداخلية أن الجمع الذي يرجع إلى التصرف بالظهور مهما أمكن، خصوصا إذا كان من الجمع العرفي كما في مقامنا، لأن التخصيص جمع عرفي مقدم على سائر المرشحات. يعني الآن إذا ورد أكرم العالم وورد لا تكرم العالم الفاسق، بعد لا نأتي ونعمل ماذا؟ أنه أيهما مشهور وأيهما شاذ، أيهما موافق، لا نعمل ذلك، لأن في جمع عرفي وهو التخصيص التقييد، وكذلك الحال فيما نحن فيه. صار واضح هذا مدرك الوجه الأول، أن الناسخ مرجعه إلى التقييد إلى التخصيص، وهذا جمع عرفي، وفي الموارد التي نتمكن من الجمع العرفي لا تصل النوبة إلى إعمال المرشحات. هذا هو مدرك الوجه الأول. الاحتمال الثاني أن الكلام المتقدم وإن كان على وفق الصناعة، لكن النسخ أو فقل التخصيص الأزماني بلسان النسخ، أولا يوجد كلام في ثبوته، أصل النسخ فيه كلام، وعلى تقديري ثبوته في غاية الندرة، ولذا التزم الفقهاء عند دوران الأمر بين النسخ والتخصيص، التزموا بماذا؟ بالتخصيص، وليس ذلك إلا لندرة النسخ، وندرة الشيء تخرجه عن كون الجمع به جمعا عرفيا، وإن كان على وفق الصناعة، لكن هذا فرد نادر، يعني العرف لا يلتفت إليه حتى نجمع به. وحينئذ لا نعمل بهذا المرجح في قبال سائر المرشحات. نعم، وللبحث تتم طبعا تأتي في المستقبل. يقول الرابع أن الحديث
ما يصدر عن تقية يصدر عن الإمام في قباله الإمام بعد ما نقدر نقول في ناسخ ومنسوخ،
لا هذا ناسخ، عندما تقول ناسخ ومنسوخ لابد أن تكون أصالة الجهة في كليهما محكمة، وإلا إذا واحد هزل واحد جد لا تقول الجد نسخ الهزل. هذا يعني رواية الأحدثية اللي تقدم الإشارة إليها مع رواية النسخ يرجعان إلى مضمون واحد في الواقع. نعم، ولكن الأحدثية أعم، الأحدثية تتلائم مع النسخ وغيره. نعم،
لأن الرواية شيخنا هي
رواية الثاني عشر حديث،
لأن الرواية تقول ما يأتي يروى عنه كذا ويروى عنه كذا أعم من كونها ناسخة أو منسوخة أو أنها.
قلت لأبي عبد الله ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه.
لا أقصد الرواية السادسة.
لا نتكلم عن الرواية الثانية عشر.
أنا أتكلم في النسخ وكونه كون الرواية في
مقام التقية الرواية السادسة.
لأنه نفينا عن النسخ وفرقنا بين النسخ وبين
إيه هذا يعني شوف هو منشأ الترجيح بمخالفة القوم ناظر إلى التقية. ترجيح بمخالفة القوم ناظر إلى التقية لكن لا ربط له بالنسخ. النسخ نسخ دليل لدليل فرع تمامية أصالة الجهة فيهم. الرابع أن الحديث الثاني عشر الدال على نسخ الحديث بالحديث على تقدير شموله للروايات الإمامية. ليش قلنا هكذا؟ لأنه بناء على الاحتمال الأول حينئذ يحمل النسخ هنا على الإبطال والتكذيب ولا على التخصيص الأزمان. بناء على القول بكشفهم عليهم السلام عن الناسخ. شوف بكشفهم هذا مبني على قلنا ماذا؟ أن الإمام والوصي غير مشرع. في أقوال ثلاثة في المسألة. في أكو بحث منسوب للسيد السيستاني باعتبار ما طبع ما أدري إذا طبع أو لا. ها؟
ما طبع.
أي اختلاف الحديث. نعم موجود تفصيل هذه الأقوال. بناء على القول بكشفهم عن الناسخ الذي أودعه رسول الله صلى الله عليه وآله عنده هل هو مقدم على باقي الترجيحات أو مؤخر وجهان من بيان للوجه الأول وهو التقديم أن النسخ مقدم على سائر المرجحات من أن النسخ من جهات التصرف في الظاهر لأنه من تخصيص الأزمان ولذا ذكروه في تعارض الأحوال وقد مر وسيجيء تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيحات الأخرى بعبارة جدا واضحة أن هذا من باب الجمع العرفي وفي موارد الجمع العرفي لا ينظر إلى هذه المرجحات لأن هذه المرجحات ناظرة إلى التعارض المستقر. واضح هذا زبدة المطلب. هذا مدرك الوجه الأول. ومن أن النسخ على فرض ثبوته يعني أولا أصل النسخ ثابت أو غير ثابت ممكن أو غير ممكن في كلام بين علماء الأصول أن النسخ على فرض ثبوته في غاية القلة فلا يعتنى به في مقام الجمع ولا يلتفت إليه العرف حتى يكون من قبيل الجمع العرفي ولا يحكم به العرف فلا بد من الرجوع إلى المرجحات الأخرى كما إذا امتنع الجامع وسيجيء بعض الكلام في ذلك. ما كيف يعني كما إذا امتنع الجمع؟ يعني كما لو ما في نسخ ولا جمع عرفي ولا أي شيء آخر ماذا نفعل كنا؟ تصل النوبة إلى المرجحات بحسب الترتيب. فهنا الأمر كذلك العرف لا يلتفت إلى هذا النسخ. الموضع الخامس والأخير في هذا المقام أن الرواية الثالث عشر والرابع عشر دلتا على إرجاع المتشابه إلى المحكم. يعني عندما يردنا خبران متنافيان فلا بد من إرجاع المتشابه إلى المشمل. لفهمهما لا بد من فهم المراد من المتشابه. متشابه إلى المحكم إذا قلت المجمل سبق لسان. المتشابه يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد منه المجمل. الاحتمال الثاني أن يراد منه ما يحمل على خلاف ظاهره. عندما تقول ظاهر يعني ما في مجمل لكن يحمل على خلاف ظاهره. أما الأول فبعيد أن يراد في المقام وهنا أشكلوا على المصنف في الحواشي، لكن خلينا نلتفت إلى منشأ الاستبعاد. الوجه في هذا الاستبعاد أن الكلام في سياقه لما كان عن الأحاديث المتنافية ولو بدوا، فلا معنى لإقحام المجمل في البين، إذ المجمل في الاصطلاح ما لم يفهم المراد منه لتكافؤ احتمالاته، وما لا يفهم المراد منه كيف يكون منافيا لغيره. إذن واضح منشأ الاستبعاد. يعني حينئذ لا معنى لإدخال هذه الروايات في باب التعارض المجمل الذي لا نعرف المقصود منه، بل إذا كان الأمر كذلك يعني لا يسأل الراوي عن هذا الشيء، لا يفهم المقصود منه، يقول ماذا نعمل مع غيره. فيتعين إرادة الاحتمال الثاني، وهو ما يحمل على خلاف ظاهره، الذي هو نوع من أنواع ماذا؟ التأويل، نوع من أنواع التأويل. واستشهد الماتن رحمة الله عليه لإرادة هذا الاحتمال بقوله عليه السلام في إحدى هذين الخبرين: ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا، فإن المتشابه بمعنى المجمل لا يتبع، لفرض أن المجمل غير واضح المعنى، بل يكون النهي منصبا على حمل الكلام على تأويل ربما يرجع إلى بعض الانطباعات النفسية. وهذا في الواقع يرجع إلى ضرورة إرجاع الظاهر إلى النص، أو الظاهر إلى الأظهر، لا أن نحمل الظاهر على خلافه. اللهم إلا إذا كان النص على خلاف الظاهر. وهذا المعنى واضح ومركوز في أذهان العرف وأهل اللسان، فمن هنا تأتي مشكلة أنه لو فرضنا في الخبرين المتنافيين الفراغ عن صدورهما، لأن التعارض كما ذكرنا مرارا فرع تمامية المقتضي. فإذا فرغنا عن صدورهما فهذا يعني أن الإمام عليه السلام يريد أن ينقح قاعدة مفادها أنه لا ينبغي لنا أن نسارع إلى طرح الأخبار وردها ولو بوجود مرجح من المرجحات لما ينافيها، بل علينا أن نجتهد في معناها. فيمكن من خلال الاجتهاد في المعنى أن نوفق بين الطائفتين، ومع التمكن من التوفيق لا تصل النوبة إلى المرشحات. الخامس أن الروايتين الأخيرتين ظاهرتان في وجوب الجمع بين الأقوال الصادرة عن الأئمة صلوات الله عليه برد المتشابه إلى المحكم، والمراد بنا المتشابه والمراد بالمتشابه بقرينة قوله ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا، هو الظاهر الذي أريد منه خلافه. إذ المتشابه إما المجمل وإما المؤول، ولا معنى للنهي عن اتباع المجمل. ليش؟ غير واضح المعنى، وأصلا يتوقف فيه السامع لا يفهم منه فكيف يتبعه. فالمراد إرجاع الظاهر إلى النص أو إلى الأظهر، وهذا المعنى لما كان مركوزا في أذهان أهل اللسان، أي معنى إرجاع الظاهر إلى الأوضح إلى الأظهر، لم يحتاج إلى البيان في الكلام المعلوم الصدور عنهم كما هو مفروض البحث في الأخبار المتعارضة. فلا بد ماذا؟ أن نقول بصدد تأسيس هذه القاعدة التي ذكرناها. فلا يبعد إرادة ما يقع من ذلك في الكلمات المحكية عنهم بإسناد الثقات، فلا تكون مقطوعة الصدور لكن تكون معتبرة التي تنزل منزلة المعلوم الصدور. فالمراد أنه لا يجوز المبادرة إلى طرح الخبر، بل يوجد رواية صريحة في هذه القاعدة أنه يأتيه كذا فيسارع إلى رده ولعله منا صدر وعنا كذا، رواية في هذا المضمون موجودة. فالمراد أنه لا يجوز المبادرة إلى طرح الخبر المنافي لخبر آخر ولو كان الآخر أرجح منه بالمرجحات التي تقدمت، إذا أمكن رد المتشابه منها إلى المحكم لنفس العلة التي ذكرناها في الموضع الرابع، وهو أن ماذا؟ وهو أن الجمع الدلالي والعرفي مقدم على سائر المرجحات، وأن الفقيه من تأمل في أطراف الكلمات المحكية عنهم ولم يبادر إلى طرحها لمعارضتها بما هو أرجح منها، والغرض من الروايتين الحث على الاجتهاد واستفراغ الوسع في معاني الروايات وعدم المبادرة إلى طرح الخبر بمجرد مرجح لغيره عليه. فإذن بحمد الله تعالى فككنا هذا التهافت، هذه الروايات لا تنكر العمل، هذان الخبران لا ينكران العمل بالمرجحات، ولكن يقول لك قبل أن تعمل بالمرجحات تأمل تريث اجتهد لعلك تحل المشكلة ولا تحتاج إلى المرجحات. فارتفع التنافي الذي كان بدوا موجود بين سائر الأخبار. المقام الثالث يقع الكلام فيه حول المرجحات المنصوصة.